بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم شخصيات عثمانية. في هذه الحلقة سأورد قصة لعالم، هي قصة جليلة وغريبة، وتوضح مكافأة الله تعالى لعبده إذا أخلص وأقبل عليه ولم يكن له غيره جل جلاله، وصبر على الفقر في طلب العلم، وكان صاحب همة عالية جدا، وقاطعه أهله وقاطعه أبوه وإخوانه في سبيل العلم، لكنه صبر وظفر رحمة الله تعالى عليه. وكل هذا يرسم لوحة للأجيال مهمة جدا، كيف هي عاقبة الصبر والإخلاص والعمل. هذا الرجل يدعى بخوجة زادة. خوجة زادة كان مشهورا بالذهن الجيد وحسن المناقشة والقدرة على التوصل إلى حل لمشكلات العلوم، وكان صاحب منزلة كبيرة عند السلطان محمد الفاتح رحمة الله تعالى عليه. خوجة زادة هو من بورصة، بورصوي، وبورصة كما نعلم كانت عاصمة للعثمانيين قبل أدرنة وقبل قسطنطينية، وهي بلدة جميلة وجليلة تقع بالقرب من جبل أولوداغ. ولد فيها سنة 821، وكان أبوه تاجرا، وكان يحرص الأب على أن يكون الولد مع أبنائه الآخرين في سلك التجارة، كان يحرص على ذلك حرصا عظيما. من أجل هذا كان يضغط عليه لأجل أن يترك العلم الذي بدأ تعلق الولد به. بدأ الولد يتعلق بالعلوم والعلوم الشرعية واللغوية على وجه خاص، والمنطقية وعلم الكلام على عادة علماء العجم. فأبوه كان يغضب منه جدا ويطلب منه أن يبقى مع إخوانه وهو يرفض. في الأخير ما كان من أبيه إلا أن أساء معاملته جدا، فكان يعطيه درهما واحدا فقط في اليوم، وكان يفضل إخوانه كلهم عليه، وكان الولد يقعد في صف النعال عند مجلس أبوه وإخوانه في مقدمة المجلس، وكان عليه ثياب الرثة وهيئة الرثة. جاء شيخ بخاري، شمس الدين البخاري، يتحدث مع والدي، فوجد هذا الولد بهيئة الرثة. قال: من هذا؟ قال: ولدي. قال: من هؤلاء الجالسون؟ قال: أولادي أيضا. قال: ولم تعامله هذه المعاملة؟ قال: لأنه يصر على ترك التجارة والتعلق بالعلم، فأنا أضيق عليه حتى يعود إلى التجارة. فنصحه الشيخ شمس الدين بخاري، نصح والده وقال له: هذا ما يصلح، يعني لابد من تسوية بين أولادك، وهذا ولدك اختار طريق العلم فاتركه. فرفض والده ذلك، فناداه الشيخ شمس الدين بخاري، قال: أدنو مني. فدنا منه، قال: لا يسوء أنك ما تراه، ابق على طلب العلم وسيكون لك شأن إن شاء الله تعالى، أو سيخدمك إخوانك ووالدك، سيكون بين يديك كالعبيد كالعبيد. سبحان الله، هل تفرس بفراسة إيمانية؟ هل كشف الله تعالى له فأخبره حتى يخبر خوجة زادة هذا الخبر ليثبت على العلم؟ الله أعلم، لكنه خبر جليل على أي حال نحتاجه. من أيضا تدرج الولد في طلب العلوم، كان يكتب على الورق الرخيص، أنه ما عنده أموال، يكتب على الورق الرخيص كتابة من أجل أن يضبط العلم ويحفظه في عقله وقلبه وصدره. وتدرج في طلب العلوم في بورصة حتى ظهر نجمه وبزغ وعرف بصفاء الذهن. فكان شيخه إذا أشكلت عليه مشكلة يقول: سأعرضها على العقل الصافي أو على الذهن الصافي. يريد خوجة زادة، يعني من شدة صفاء ذهنه وإقباله على العلوم وتضلعه من العلوم، فكان يقول: سأعرضه على العقل الصافي هكذا. فلما على صيته كان يريد أن يقابل السلطان. من طبيعة الحال السلطان محمد الفاتح كان مشهورا باستقبال العلماء والإحسان إلى العلماء وإكرام العلماء، وكان العلماء يذهبون إليه، لكن هذا مصلح الدين البورسوي خوجة زادة مصطفى اسمه ما عنده مال يذهب إليه، فكان عنده خادم، الخادم أقرضه 800 درهم. فاشترى بها فرسين، أحدهما له والآخر للخادم، وذهب إلى القسطنطينية من بورصة ليقابل السلطان. فصادف أن السلطان قد خرج من القسطنطينية يريد أدرنة، وكان معه وزيره صدر أعظم محمود باشا. وبالفعل رآه محمود باشا وقال له: أصبت بمجيئك إلى السلطان. وطلب منه أن يقابل السلطان، فقال: نعم، اذهب إليه، أدخل عليه في خيمته. فدخل على السلطان، فالسلطان لما رآه طلب منه أن يناظر من معه من العلماء، فناظرهم فأفحمهم في مسائل عديدة، أعجب به السلطان جدا. لكن السلطان وصل العلماء الذين حوله بأموال ولم يصله بشيء، فحزن الرجل وظن أن هذا بسبب أن السلطان لم يقدر علمه. وأضاف إلى حزنه قول خادمه، قال له: لو كان لك مكان عند السلطان لأكرمك كما أكرم العلماء الآخرين، لكن السلطان لا يقدر علمك. فحزن الرجل وخرج، وفي طريق عودته إلى بورصة نزل تحت شجرة، خادمه ذهب لينام، وجاء إليه، وهو لما ذهب خادمه لينام قام ليخدم فرسه بنفسه ويعلفه بنفسه. فجاء إليه ثلاثة من قبل السلطان مسرعين، فقال له يعني سألوا عن خوجزادة، فأشاروا إليه، فقال: أنت خوجزادة؟ قال: نعم. فظنوا أن له خيمة مثل خيمة الأكابر وكذا، ما وجدوا إلا تحت شجرة. فقال له: إن السلطان اصطفاك معلما لنفسه. فلم يصدق وظن أنهم يهزؤون به، يمزحون يمازحونه. قالوا: بلى. وأعطوه فرسا وعبيدا وعشرة آلاف درهم وملبوسا سلطانيا، فلبسه وقال لخادمه وهو نائم، قال له: قم وانظر حالي. قال: أنا أعرف حالك، أي حال هو؟ أعرفه تماما. قال: لا، أنظر. وأبرم عليه فقام، ألح عليه فقام، فنظر، قال: أي حال هذا؟ قال: إني قد صرت معلما للسلطان. فقبل الخادم يده واعتذر. عاد إلى السلطان وصار له مكانة، صار معلم السلطان، وقرأ عليه السلطان بعض العلوم وصار معلما له، فعلت منزلته أكثر فأكثر. وهنا للأسف الشديد داخل الوزير شيء من الحسد، والحسد مهلك أيها الإخوة والأخوات، مهلك إذا داخل صدور الناس وعقولهم وقلوبهم. فالوزير لما رأى المكانة لهذا العالم داخله شيء من الحسد، وذهب إلى السلطان وقال له: إن مصلح الدين خوجزادة يريد قضاء العسكر. وقضاء العسكر هذه وظيفة سلطانية عثمانية، يكون صاحبه مسؤولا عن تولية العساكر، تولية القضاء يعني، وهي منزلة رفيعة. قال له: ولأي شيء نترك صحبتي؟ قال: لا أدري، لكنه هو الذي طلب هذا، وطبعا الوزير كاذب. فقال: إذن أوليه قضاء العسكر. فجاء إلى خوجزادة وقال له: إن السلطان يوليك قضاء العسكر. قال: ولأي شيء؟ أنا لا أريد أن أترك السلطان. قال: هو أمر ولابد من الامتثال، رأيتم كيف المكيدة؟ فذهب ليكون قاضيا للعسكر في إدرنة. إدرنة هذه آخر حدود الدولة العثمانية، واليوم أيضا تركيا مع بلغاريا، باقية إلى الآن مع تركيا. فتسامع الناس بأن فلان مصلح الدين البورسوي خوجزادة صار قاضيا للعسكر، منزلة رائعة وكبيرة. فوصل إلى أبيه هذا الخبر، فأبوه تعجب جدا، كيف ولده يصير قاضي العسكر؟ فذهب ليقابل، هو وأولاده ذهب ليقابل ابنه. فلما اقترب من أدرنة خرج إليه ابنه ومعه أبها وعساكر وطلاب، فوصل إليه في هيئة كبيرة. فلما رآه رأى أباه وإخوته ترجل لهم عن فرسه وعانقهم وأدخلهم إلى خيمة السلطان، والسلطان في صدر المجلس ومعه القاضي، قاضي العسكر اللي هو مصلح الدين مصطفى البورسوي خوجزادة. وامتلأ المكان وغصب الناس، وأبوه أيضا كان جالسا، فلم يجد إخوته إلا أن يقوموا لخدمته، يقوموا لخدمته، فصاروا كالخدام بين يديه. المكان امتلأ، فقام الإخوة وصاروا كالخدام بين يديه، وتحققت فراسة الشيخ شمس الدين البخاري أو كرامته رحمة الله تعالى عليه. وهذه عاقبة طالب العلم أيها الإخوة، إن صبر وعلت همته وارتقت له الظفر إن شاء الله تعالى. فمن طالب فقير رث الهيئة لا يملك شيئا إلى أن يصير قاضي العسكر ويكون ذا منزلة جليلة في الدولة العثمانية. ترقى أيضا، تنقل في المناصب، تنقل في مناصب التدريس، لم يلتزم فقط بالقضاء بل ترقى أو تنقل إلى مناصب التدريس المختلفة. أصيب بالشلل في آخر حياته وكان قد جاوز 70، لأنه ولد 821 وتوفي 893، فأصيب بالشلل في آخر حياته بعد أن جاز 70 في رجليه ويده اليمنى، فصار يكتب باليسرى، ويا للعجب يكتب باليسرى. انظروا كيف سبحان الله العظيم العالم وهمة العالم، هذه يكتب على الفتاوى باليسرى ومعتاد باليمين، فيعسر عليه الكتاب باليسار، لكن لما أصابه شلل في رجليه ويده اليمنى ما كان أمامه إلا أن يكتب باليسرى. فانظر رحمكم الله إلى هذه الهمة العالية. هو مريض ومشلول، ويفترض أن الإنسان المشلول يكون في حالة نفسية صعبة، لكن علماء الإسلام وعظماء الإسلام لا توقفهم الحواجز والعقبات، بقي يكتب على الفتاوى بيده اليسرى في ظل ظروف وأحوال صعبة رحمة الله تعالى عليه. وكان كثيرا الاحترام لشيوخه، مع أنه يعني يرجح، وهو قلت لكم في أول حلقة كان صاحب ذهن صاف، وكان صاحب ترجيح ونظر في المسائل، وكان ينظر في المسائل ويستطيع أن يميز بينها بسهولة لصفاء ذهنه، وربما فاق مشايخه، بل فاق مشايخه حقا، لكن لأدبه الجم ولتواضعه ما كان يذكرهم إلا بكل خير، ويقول شيخنا وأستاذنا فلان وشيخنا وأستاذنا فلان، وأنا ما بلغت منزلته في العلم وما بلغت منزلته في كذا وكذا، فكان يثني على مشايخه لتواضعه رحمة الله تعالى عليه، متواضع ظاهر التواضع. هذه قصة مصطفى البورسوي خوجة زادة مصلح الدين، قصته رائعة وجميلة، تصلح لأن تكون مثلا لطلاب العلم الذين هم فقراء لكنهم يصبرون، وينبغي لهم الصبر وينبغي لهم الدأب والهمة العالية، فقد يكرمهم الله تعالى بالمنزلة الرفيعة في الدنيا، فإن لم يكرمهم المنزلة الرفيعة في الدنيا وخلصت نيتهم وعظم عملهم أكرمهم إن شاء جل جلاله منزلة الرفيعة في الآخرة. وهذه سيرة موجزة له رحمة الله تعالى عليه. وإلى اللقاء أيها الإخوة والأخوات في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Do